بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع هذه السلسلة المباركة لطائف قرآنية، وصلنا بفضل الله إلى سورة النحل. طيب يا شباب، قبل ما نتكلم على سورة النحل، تعالوا نراجع مع بعض كده احنا واقفين فين في القرآن، لأن طبعا زي ما احنا قلنا دايما احنا بنتكلم على الترابط الموضعي والموضوعي. فموضع سورة النحل ايه في القرآن؟ سورة النحل يا شباب زي ما انتم شايفين كده هي سورة مكية، جاءت بين سور مكية، يعني سورة زي ما احنا شايفين السياق اصلا من اول سورة يونس واحنا جايين، يونس وهود ويوسف، قلنا ان هي نزلت في العام العاشر من البعثة، وكان المسلمين في اشد مراحل الابتلاء، وبعدها مرحلة او كانوا في مرحلة الاعتقال الجماعي او الحصار في شعب ابي طالب، وكان المسلمين في هذه المرحلة بيعانوا معاناة شديدة جدا جدا جدا. فنزلت سورة يونس تجيب على التساؤلات اللي بتأتي في خاطر وفي وجدان الصحابة، ثم سورة هود بتقول لهم لا تتطرفوا ولا تكونوا، لا تركنوا إلى الظالمين ولا تتطرفوا وتفعلوا أعمال الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، دي سورة هود. بعدين سورة يوسف جاءت لتبين أن الله سبحانه وتعالى يمكن للأمة كيف يشاء، وقصة التمكين في سورة يوسف وترتيبها العجيب من الأب إلى البئر إلى الإيه إلى الـ إلى الأسر إلى السجن إلى الملك، فكان ترتيب عجيب جدا سبحان الله. وبعدين اتكلمنا في المرة اللي فاتت على سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر، وعرفنا فيهم في سورة الرعد آيات الله سبحانه وتعالى، أن سورة الرعد أصلا نزلت في المدينة وكانت في وقت دعوة القبائل، وكيف سورة الرعد كانت تذكير بالمعاني المكية للدعوة والفتح والتمكين. وبعدين سورة إبراهيم أنه كان أمة في الدعوة إلى الله، وإن كما للخير أمة متمثلة في قدوة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، الثلاث قدوات اللي جم في الصورة تمام، وهم نقول العزم من الرسل، وهم أفضل ثلاث رسل في البشرية على الإطلاق. فجاءت الصورة بتقول لك إن أنت كما أن للخير أئمة اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، فللشر أيضا أئمة وهو إبليس عليه لعنة الله، وإن أنت لابد تكون إيه، تكون من أئمة الخير في هذه الأمة. يبقى دي سورة إبراهيم. وبعدين سورة الحجر اللي بتتكلم على مسألة الحفظ، وإن أصحاب الحجر اللي هم ثمود لم ينفعهم الحجر ولم يحفظهم من الله، وأن الله هو الحافظ، والله عز وجل هو الذي حافظ القرآن، إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، وهو الذي حفظ السماوات وحفظ الأرض وحفظ المنهج وحفظ كل شيء، فهو الذي سيحفظ الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فده كان رسالة الحفظ للدعوة والدعاء في سورة الحجر، وذلك لأن في موضوع الاستضعاف وموضع الاستضعاف اللي هو يعني المرحلة المكية التي نزلت فيها الصور هذه كلها، بيأتي موضوع الحفظ ده كمشكلة كبيرة جدا بتقابل الإنسان، بتقابله وهو داعية خايف على أمنه هو شخصيا، وبتأتيه وهو داعية خايف على منهجه، وتأتيه وهو داعية خايف على أتباعه. فالله سبحانه وتعالى قال لك لا، الحفظ كله في منهج الله، فلما تكون على منهج الله وداعية إلى الله، الله عز وجل سيحفظك، سيحفظ المنهج، سيحفظ الأتباع، سيحفظ الإنسان، وإن أصلا القرآن هو منهج الحفظ، وأن الله سبحانه وتعالى من معجزات رسالة التوحيد هي حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فكانت سورة إيه؟ سورة الحجر هي سورة الحفظ. النهاردة بقى هننقل نوعية كبيرة جدا في سورة النحل. سورة النحل ما زلنا في نفس المرحلة، في مرحلة المكية، في مرحلة الاستضعاف، في مرحلة إن الإنسان يأتيه تساؤلات يريد أن يجيب عليها، لكن سورة النحل بقى سورة نقدر نقول إن هي نهاية مرحلة الاستضعاف وبداية التبشير بالتمكين. معايا شباب؟ فبداية السورة قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بداية السورة على طول الإتيان بأمر الله سبحانه وتعالى، إن أنتوا أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أيها المستضعفين، أيها المستضعفون، إيه اللي أنتوا بتدوروا عليه؟ إيه اللي أنتوا مستنيينه؟ أنتوا كلكم قاعدين في مرحلة الاستضعاف خايفين ومضطهدين ومحاربين، فأنتوا مستنيين أمر ربنا، مستنيين أمر ربنا سواء بالتمكين، سواء بهلاك الظالمين، سواء بأن الله سبحانه وتعالى يأتي بالفتح من حيث لا نحتسب، وتلاقي دايما جات كده إيه ترتيب عجيب لله سبحانه وتعالى يأتي منه الفتح، فكل دي أوامر لله إحنا مستنيينها. فربنا سبحانه وتعالى بدأ الصورة مش إن إحنا منتظرين أمر الله فربنا يقول لنا اقترب أمر الله فلا تستعجلوا، لا، ده جاءت بداية الصورة قوية جدا جدا بشيء من الماضي، أتى أمر الله، فعل ماضي خلاص، أمر ربنا نزل ونحن فقط في انتظار أن يتحقق هذا الأمر أمامنا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طيب برضو عايزين نفهم الصورة أكتر. الصورة بدأت أن أمر ربنا جه، أن أنت أمر ربنا جه، أنت منتظر بس أن يتحقق أمامك في الدنيا أمر الله سبحانه وتعالى، سواء بالتمكين، سواء بإهلاك الظالمين، سواء بنهاية مرحلة الاستضعاف وبدء مرحلة أخرى من الدعوة إلى الله. هذا الأمر نزل ونحن فقط بانتظار تحقق هذا الأمر. طيب يبقى نعمل إيه؟ نعمل إيه في هذه الصورة؟ طبعا يا شباب اللي منكم يعني مهتم بموضوع تفسير الصور ومواضيع الصور، هتلاقيه دايما قرأ أن معظم المفسرين ومعظم الناس اللي اتكلمت في ترابط الموضوع للصور بتقول إيه عن صورة النحل. حد عارف صورة النحل بيسموها أصلا صورة إيه؟ أيوه بالظبط زي ما نور بتقول، دايما معظم المفسرين ومعظم اللي اتكلموا في وهبة برضو ويحيى ومصطفى وسعيدة جزاكم الله خيرا جميعا، كل زي ما كلكم قلتوا فعلا صورة النحل دايما بتصنف وبتقال عنها إنها صورة النعم جزاكم الله خيرا فعلا، وهي بالفعل صورة النحل ذكر فيها كتير جدا النعم تمام، وإن المؤمن مثل النحلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، برضو دي معنى جميل جدا هنقوله دلوقتي. لكن إحنا هنبص برؤية أعمق شوية أو برؤية أشمل شوية. هي فعلا صورة النحل فيها محور عظيم جدا وهو محور النعم جميل، لكن لما نربط بقى موضوع النعم ده بباقي مواضيع الصورة، هو بلا شك موضوع محوري وكبير جدا وظاهر، بس في مواضيع تانية في الصورة، لكن لما نربط بقى ده كله مع سبب نزول الصورة ووقت نزول الصورة والمرحلة اللي كانت فيها الصورة، هنفهم ان النعم ده هو ان كانت جزء كبير جدا من الصورة بس مش هو المحور الوحيد، ممكن يكون في محور رئيسي اكبر من مسألة النعم، وهو اللي بدأت بالصورة اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. دي كانت اول آية في الصورة صح كده. طب ايه اخر آية في الصورة؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صح. طيب اخر ثلاث آيات في الصورة اللي هم الخاتمة، ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب نرجع تاني كده، احنا الوقت في مرحلة استضعاف في مرحلة ابتلاء، بداية الصورة ان ربنا بيقول لك اتى امر الله فلا تستعجلوه، خلاص امر ربنا جه بس ننتظر تحقق هذا الامر في الواقع قدامنا، وتنتهي الصورة بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن والصبر على الاذى وان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جميل يا شباب. طيب بدأت توضح المعالم شوية. طيب في نص الصورة بقى ما بين الاثنين نلاقي الكلام على النعم زي ما انتوا قلتوا، وكلام على النعم باستفاضة. طيب ايه كمان لاحظتوه في الصورة غير الكلام على النعم؟ في الكلام طول الصورة زي ما انت قلتوا، حد قال تبارك قالت ايه الكلام على ان المؤمن كان نحلة، ان اصلا الصورة اسمها ايه؟ صورة النحل. طب والنحل جه فين في الصورة؟ النحل اصلا في كذا شيء متعلق بالنحل في الصورة. اولا ان النحل امة، وجاءت في الصورة مسألة الامة دي كتير، ان سيدنا ابراهيم امة وان تكون امة هي اربع من امة، وان النحل ده امة، فمسألة ان احنا امة كما النحل أمة وكما كان إبراهيم أمة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام، فلابد إحنا كمان نكون أمة كما النحل أمة. طيب دي نقطة بالنحل. طب إيه كمان النحل؟ إن النحل ربنا أوحلها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر هم يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. طيب إن ربنا سبحانه وتعالى إيه أمر النحلة أنها تسعى وتخرج وتسعى لرزقها و تتقلب في الطرقات وتأكل من مختلف الثمار، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يخرج من ايه من بطنها ايه العسل اللي هو شراب فيه شفاء للناس. طيب دي نقطة تانية في ملمح الصورة اللي هي مسألة النحل. يبقى قلنا الملمح الاول ملمح ايه؟ ملمح اتيان امر الله سبحانه وتعالى، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. الملمح الثاني مسألة النعم. الملمح الثالث مسألة الامة كأمة النحل. الملمح الرابع دعوة التوحيد، من أكتر الصور اللي ناقشت قضية دعوة التوحيد، لذلك من أول الصورة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون مسألة التنزيل لا على الشرك، وبعدين ينزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، دعوة التوحيد. وجاءت في السورة آيات كتير جدا في مسألة التوحيد، من أعظمها وأشملها وأشهرها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمسألة إيه؟ نبذ الشرك ودعوة التوحيد، دي برضو من المحاور العظيمة جدا في السورة. إيه كمان يا شباب عن اللي ذكر في السورة من الحاجات المهمة جدا في السورة؟ برضو مسألة، كما احنا اتكلمنا على مسألة محاربة الشرك والتوحيد، مسألة الوقوع في الشرك، ان قد يقع بعض الموحدين في الشرك. فنزلت ايه؟ نزل قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونزلت أيضا في السورة الكلام على الجهاد والهجرة، ان ممكن من كثرة البلاء يحدث ايه؟ جهاد وهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. تمام. ايه كمان في السورة؟ مسألة المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، مثل ايه؟ مثل مثلين، اللي هو ايه؟ فلا تضربوا لله الامثال. وبدأ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا مثلين: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. والمثال الثاني: وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. تمام. وزي ما نور بتقول ايضا مسألة العهد والميثاق، جميل جدا، جزاكم الله خيرا. مسألة العهد والميثاق: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، جميل جدا. طيب احنا عمال بذكر محاور كتير في السورة ليه؟ لان المحاور دي احنا هنربطها بقى ايه؟ بفكرة رئيسية. ايه الفكرة الرئيسية اللي بتربط جميع المحاور اللي في السورة دي؟ ما احنا قلنا في ايه؟ محور اتيان امر الله، محور وجود الاستضعاف، محور الحكمة، الدعوة إلى الله بالحكمة والمعوذة الحسنة، محور النعم، محور ترك الشرك والدعوة إلى التوحيد، محور الأمة ومسألة النحل وإن إحنا أمة كأمة النحل، محور إيه تاني؟ محور الأمثلة التي ضرب الله عز وجل، محور برضو في محور تاني ما قلتوش، اللي هو محور هلاك الطغاة، وإزاي مشهد هلاك الطغاة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ده محور. ومحور بقى لما يأتي الطغاة وهم بيموتوا، والله سبحانه وتعالى يذكر لينا مشهد المشركين وهم تتوفاهم الملائكة ويسألونهم عن المسألة التوحيد وعقبة المكر الظالمين. أيضا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. تمام. طيب يبقى المحاور الكتير دي اللي في الصورة، إيه بقى المعنى المركزي اللي رابط ما بين كل هذه المحاور في الصورة؟ لما نيجي نبص لها بقى بصة كده، نظرة شمولية، طلعنا بإيه؟ إيه رأيكم؟ إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن الصورة نزلت في مرحلة استضعاف في مكة، وكأنها تبشير بنهاية مرحلة الاستضعاف، إتيان أمر الله عز وجل بالتمكين. طيب إيه علاقة ده بقى بالصورة؟ أو علاقة ده بالمحاور الكتير اللي قلناها في الصورة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وكأنه في صورة النحل بيضع لنا المنهج لأمة التوحيد في مرحلة الاستضعاف، من الثبات على التوحيد وشكر النعم ودعوة الناس عن طريق النعم. لو دي يا شباب من أهم أبواب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله بالنعم، إن أنت تذكر الإنسان بنعم ربنا عليه فينكسر قلبه لله، وإن إحنا نكون كالنحل، الأمة التي سعت وأخذت بكل الأسباب لاتخاذ الرزق الحلال، فنكون كأمة النحل في الدعوة، إن إحنا نأخذ بكل الأسباب الحلال ونتعاون كما يتعاون النحل في الدعوة إلى الله لاستخراج العسل اللي هو أجمل ما يأتي على الألسنة. فكما أن العسل هو أجمل ما تذوقه الألسنة، ستكون الدعوة إلى الله بأجمل ما تقوله الألسنة: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على البلاء، وإن حدث الجهاد والهجرة في سبيل الله سنظل ثابتين على الأخلاق، اللي هي نور قالتها مسألة العهد والميثاق. الجزء اللي اتكلم على هذا المساك في الصورة بيعتبر اكتر جزء بيتكلم على الاخلاق في القرآن، ان احنا سنظل ثابتين على اخلاقنا، سنظل ثابتين على صبرنا، سنظل ثابتين على دعوتنا، سنظل ثابتين على انتظار امر الله مهما اشتد البلاء ومهما زاد الاستضعاف ومهما طالت المدة، فنحن موقنون بقرب نصر الله والتمكين واتيان امر الله سبحانه وتعالى في اقرب وقت. وضحت يا شباب المعنى الاجمالي للصورة؟ فصورة النحل صورة يعني بالذات في المراحل الاستضعاف زي اللي احنا عايشينها حاليا كده، ما تقرأها وتتشبع بمعاني النعم ومعاني التوحيد ومعاني الصبر ومعاني الجهاد ومعاني أن نكون أمة كما كان النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة، وكما أن النحل أمة، ومسألة الأمة والثبات على الأخلاق صورة مؤثرة جدا جدا جدا. فكده فهمنا المعنى الإجمالي للصورة. تعالوا مع بعض بقى ندخل جوه الصورة كده ونتأمل في كل محور من محاور الصورة. المحور الأولاني اللي كلمنا فيه هو محور إيه؟ محور إن إتيان أمر الله سبحانه وتعالى واقتراب أمره بالنصر والتمكين للمؤمنين، تمام؟ فده في بداية الصورة على طول، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقلنا إن إيه؟ الإتيان بفعل الماضي دليل على تحقق هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني اللي هنطول فيه شوية اللي هو محور النعم. تعالوا بقى نستقرأ مع بعض لماذا معظم المفسرين قالوا ان الصورة هي صورة النعم، لان الصورة فعلا مليانة بالكلام على النعم. واحنا قلنا الكلام على النعم ده هناخد منه فايدة بقى لما كلمنا عن مرحلة الصورة والاستضعاف والكلام ده، حاجتين: رقم واحد ان احنا ندعو الناس بالنعم، ورقم اتنين ان احنا نفسنا نشكر النعم. يبقى احنا نشكر النعم في انفسنا وندعو الناس انها تشكر النعم فتأتي الى الله بايه؟ بالتوحيد، وتستجيب لدعوة الاسلام. طيب، من محاور النعم دي يا شباب، اولا ان جت في الصورة كلام على النعم بشكل واضح جدا. فمنها قول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ودي تعتبر الآية المحورية الشاملة في النعم عن الصورة. يعني ربنا سبحانه عدد لنا النعم وذكر لنا في الآية 53 آية بقى بتقول لك من الآخر كل شيء في حياتك هو من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء في حياتك بقى، فكر كده: الهواء اللي انت بتنفسه، الماء اللي انت بتشربها، الأكل اللي انت بتاكله، مخرجات جسمك اللي بتمنع عنك الضرر، جسمك نفسه وما فيه من النعم، نظرك، سمعك، عقلك، قلبك، رئتيك، كل شيء فيك هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. ده انت في جسمك. طب اللي حواليك، ربنا مهد ليك كل الكون. وتبدأ بقى شوفوا، بدأت النعم بقى اللي بره الإنسان تبدأ بأول نعمة وهي الوحي. وإحنا قلنا الكلام ده يا شباب قبل كده في مسألة إن الوحي ده هو الشيء اللي بدونه الإنسان لا قيمة له. فزي ما قلنا ربنا سبحانه قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قدم إنزال القرآن وتعليم القرآن على خلق الإنسان ليه؟ لأن الإنسان بلا قرآن وبلا منهج ضايع، فاشل، في خسر. فأول نعمة: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى دي نعمة إيه؟ أول نعمة نعمة الوحي قبل حتى خلق الإنسان. تاني نعمة: نعمة إيجاد السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تالت نعمة: خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. رابع نعمة: احنا قلنا الإعداد الأول، الإعداد اللي هو إيجاد السماوات والأرض، الإعداد والإيجاد، ثم الإمداد. الإمداد اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أسباب الحياة. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنه ومنافع ومنها تأكلون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعمة أيضا الإمداد في إيه؟ في الماء. والله الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. نعمة الزرع، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبقى إذن قلنا الحديث عن النعم بدأ بإيه؟ بدأ بنعمة الوحي، ثم نعمة الإعداد، إعداد السماوات والأرض، ثم نعمة الإيجاد، خلق الإنسان، ثم نعمة الإمداد، ودي تشمل بقى الأنعام والماء والزرع. كل دي من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إيه كمان يا شباب؟ نعمة تسخير الكون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعمة إن الأرض جميلة وفيها ألوان مختلفة، وماذا يعني؟ تخيلوا لو الحياة كانت أبيض وأسود كنا هنبقى عايشين إزاي؟ لو الحياة كده ما فيهاش ألوان، ما فيهاش اختلاف، كانت هتبقى عاملة إزاي؟ لكن من نعم الله سبحانه وتعالى الاختلاف اللي في الكون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. إنعام الله عز وجل علينا باختلاف الألوان، ودي من نعم الله سبحانه وتعالى إن الحياة مش كلها جد، ده فيها كده نعم ترفيهية، فيها ترفيه إنك تشوف ألوان مختلفة وأشكال مختلفة، تستمتع برؤية الشروق والغروب وألوان الشجر. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. تمام. إيه كمان من النعم؟ نعم تسخير البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها.
كمان نعمة الجبال وألقى في الأرض رواسي، وإن الجبال بس مش مجرد منظر، ده هي رواسي. ولما والكلمة دي يا شباب ما اكتشفهاش إلا علماء الجيولوجيا والطبيعة بعد سنين طويلة جدا، بعد 14 قرن من نزول القرآن اكتشفوا إن الجبال فعلا رواسي، إنها سبب في ثبات الأرض، رواسي يعني بتثبت الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسبحان الله إن هي أن تميد بكم يعني حتى لا تميد بكم، إنها لا تهتز، إن الجبال هي سبب في ثبات الأرض وتثبيت الأرض من الزلازل كما أثبت العلم الحديث. أيضا خلق النجوم، وإن النجوم علامات كما قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعمة الألبان، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعمة العلم والسمع والأبصار، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أعطانا بقى إيه أسباب التعليم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعمة الطيور، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم الآية الخاتمة بقى في الآية 53 اللي هي بتجمع الكلام ده كله، وما بكم من نعمة فمن الله. والآية 18 اللي بتقول لك ملخص القصة دي كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يبقى الآية فعلا، الصورة فعلا مليانة بذكر نعم الله سبحانه وتعالى على البشر من أول الوحي، ثم الإعداد، ثم الإيجاد، ثم الإمداد، ثم التسخير، ثم الاستمتاع، أن ربنا جعل لك أشياء تستمتع بها كالألوان، وجعل الجبال لتثبت، جعل النجوم لتهتدي، جعل الألبان لنشرب منها، جعل العلوم بمختلف أنوالها وأنواعها، جعل الطيور. الصورة مليئة بنعم الله سبحانه وتعالى. ثم قول الله سبحانه وتعالى يعني مسألة بقى إيه؟ شكر النعم، أن أنت تتفكر في شكر النعم. عاقبة المكذبين بالنعم الذي سيشكر النعمة سيكون إيه؟ سيكون سيدنا إبراهيم. لأن سيدنا إبراهيم ربنا قال عليه إيه بقى؟ إن إبراهيم كان أمة. طب أمة في إيه سيدنا إبراهيم؟ شاكرا لأنعمه. إن سيدنا إبراهيم كان المثال في نهاية السورة للذي يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض الناس الذين كفروا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الناس اللي كانت على النقيض بقى الذين كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. فده المحور الأولاني في الصورة، مسألة وجود النعم وتعداد النعم. وفي نعم تانية كتير في الصورة، منها نعمة البنات ونعمة الأزواج، كل دي نعم ذكرت في الصورة. وإن لابد نشكر النعم ولا نكفرها. وانتهت بإيه؟ مثال سيدنا إبراهيم في شكر النعم. حلو جميل. طيب في نعم كتير تانية في الصورة ما قلتهاش، اللي هي نعمة البيوت، والله جعل لكم من بيوتكم سكنة، نعمة الأساس ومن أصفها وأوبارها، نعمة الملابس وجعل لكم سرابيل، نعمة الظلال، نعمة الإيه؟ نعمة الأزواج قلنا، ونعمة البنات، كل دي إيه؟ نعم. طيب في كل بقى إيه الكلام على النعم، وقلنا المحور ده محور كبير في الصورة جدا، كان في آية محورية قوية جدا في مسألة النعم ومسألة شكر النعم وكفر النعم، اللي هي إيه بقى؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. خدوا بالكم بقى دي في وسط آيات النعم عشان بتحدد تعاملنا مع النعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. طيب إيه علاقة بقى الآيات دي عن النعم؟ إن يا أمة التوحيد، يا أمة الإسلام، يا أمة الاستضعاف، لأنك في مرحلة الاستضعاف في هذا الوقت، كما أن الله عز وجل جعل لكم كل هذه النعم، إيه دورنا احنا بقى؟ دوركم تكونوا كأمة النحل، اسم الصورة. فتعملوا إيه بقى؟ تخرجوا من هذه النعم أطيب الكلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب المحور ده ما احنا قلناه، إيه جديد بقى الوقتي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هنا ضرب لك مثال عظيم جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو العنب، العنب وثمرات النخيل. ربنا بيقول ايه بقى؟ ومن ثمرات النخيل اللي هو التمر، والاعناب اللي هو العنب اللي احنا عارفينه، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني ايه؟ يعني ربنا ضرب مثال في التعامل مع النعم بتعامل الناس مع التمر والعنب. الناس عملت ايه مع التمر والعنب؟ انقسموا لنوعين، ناس بتتخذ من التمر والعنب رزقا حسنا، اكل جميل ياكلوه، فياكلوا التمر يفطروا عليهم مصايمين، ياخدوه في السفر، ياكلوا العنب كويس. وناس تانية خدت التمر والعنب وعملت منه الايه؟ الخمرة. ما هو الخمر اصلا هو كان ايه في عهد الصحابة؟ كان خمر، كان نوعين بس ما فيش غيرهم، خمر التمر وخمر العنب. خمر التمر وده اللي كان مشهور في جزيرة العرب، ان هم ياخدوا التمر يعملوا منه عصير ويسيبوه يتخمر فيبقى خمرة يشربوها، وخمر العنب اللي كانوا بيستوردوه من بره جزيرة العرب. هم دول نوعين الخمر اللي كانوا يعرفوهم في ايه جزيرة العرب. فربنا ضرب لهم مثال بتعامل الناس مع النعم بتعامل الناس مع ايه؟ مع الايه؟ ثمرات النخيل والاعنب. يا ترى النعم اللي ربنا اديها لكم دي كلها هتتخذون منها سكرا، هتسكروا بيها وتغفلوا عن نعم الله، هتسكروا يعني هتبقى سكران بالنعم وتلهيك النعم عن توحيد الله وعن شكر الله وعن الدعوة إلى الله، ولا هتاخدها النعم دي كرزق حسن تستعين به على عبادة الله والدعوة إلى الله وتذكير الناس بحق الله عليهم؟ يبقى دي آية محورية جدا جت في وسط آيات النعم. ما هو تعامل أهل التوحيد وأمة التوحيد مع النعم؟ هتكونوا زي مين؟ هتكونوا زي الناس اللي اتخذته سكرا يسكروا بيها ويغفلوا عن نعم الله، ولا هتتخذوه كرزقا حسنا تقوموا تعملوا ايه بقى؟ تقوموا تشكروا النعمة انتوا نفسكم وتستخدمونها في الدعوة الى الله وتوحيد الله، وتخرجوا كالنحل اطيب الكلام في الدعوة الى الله من هذه النعم، فتدعوا الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. واضح يا شباب المعنى في الصورة؟ معنى عظيم جدا. يبقى هنا تداخل المعاني بين ايه؟ بين محور النعم ومحور الدعوة الى الله ومسألة امة التوحيد وامة النحل. وسيدنا ابراهيم ضرب اروع مثال في المسألة دي كلها. ازاي؟ ان سيدنا ابراهيم هو اللي عمل كده في الاخر. سيدنا ابراهيم هو اللي ربنا ضرب بيه الايه؟ ضرب بيه المثال ان ابراهيم كان امة. طب سيدنا ابراهيم كان امة ازاي؟ قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يبقى هو نفسه كان حنيف مائل عن الشرك، كان موحد، تحقق الايه؟ المحور المهم في الصورة، محور التوحيد. شاكرا لأنعمه، شكر ايه؟ شكر النعم. اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخرة لمن الصالحين. ثم اوحينا اليك، احنا بقى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى، يرجعنا تاني لمحاور سورة البقرة، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في نهاية الكلام عن النعم الطويل ده ومحور شكر النعم وأنواع الناس في التعامل مع النعم، وسيدنا إبراهيم كقدوة وأمة في التعامل مع النعم، اوعوا تكونوا زي مين؟ زي اليهود أصحاب السبت، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. اوعوا تكونوا زي الناس دي اللي ربنا أتاها نعم كتيرة لا تعد ولا تحصى في سورة البقرة فكفروا بأنعم الله. طيب يبقى ده محور الصورة. ايه تاني من محور الصورة المهمة جدا؟ يبقى اذا قلنا ايه؟ قلنا محور النعم وشكر النعم. بعد كده بقى من محور الظاهرة جدا مسألة عاقبة الكافرين والمشركين والمستكبرين. دي برضو من المحاور الواضحة جدا في الصورة. منها قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. شوفوا يا شباب، رغم أن مسألة إهلاك الله عز وجل للظالمين بتأتي في صور كتير جدا، لكن شوفوا لما جاء في سورة النحل كانت عاملة إزاي. لما جاء إهلاك الظالمين في سورة النحل جاء الإهلاك من النعم. جاء الإهلاك منين؟ من النعم، وكان سببه الشرك. لذلك احنا نقول إيه؟ أن دايما سورة النحل بتتكلم على مسألة النعم، مسألة الدعوة على التوحيد ونبذ الشرك. عاقبة المكذبين حصل لهم ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم. النعمة اللي ربنا ادالهم ليه البنيان العظيم اللي هم عايشين فيه اللي فاكرين ان هو يحميهم، ربنا جاءهم من البنيان نفسه، من القواعد بتاعت البنيان. فخر عليهم السقف. تخيل واحد قاعد في بيت فاكر ان هو اللي بيحميه البيوت والنعم اللي ربنا ادالك دي، هو فاكر ان هي بتحميه وعمال يشرك بالله، فإذا بهذا البنيان يأتيه الله عز وجل من تحت من القواعد. فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. النعمة اللي انت بتلهيك عن الله هتكون عليك وبال والعياذ بالله. الانسان اللي بيتخذ النعمه في الغفله والبعد عن الله ستكون ايه؟ ستكون هذه النعمه هي سبب الوبال والهلاك. ثم يوم القيامه يبقى في خزي، ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ومشهد بقى من المشاهد اللي فعلا يعني مخيفة في الصورة، لحظة الموت، لحظة الموت للفريقين، لحظة الموت للي كانوا بيظلموا أنفسهم ويتخذوا النعمة في غير ما أمرهم الله عز وجل به ويستكبرون، ولحظة الموت للمؤمنين الموحدين. ودي من الآيات القوية جدا في الصورة، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، دول إيه؟ المكذبين. طبعوا عن نقيض، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وكلمة طيبين دي كلمة جميلة قوي، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. طيب الأولين اللي هم الظالمين ربنا قال لهم إيه؟ وقيل اتقال لهم إيه؟ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. على العكس بقى، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى المقارنة بين ايه؟ بين حال الظالمين والمستكبرين وهم بيموتوا والملائكة بتقول لهم فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، والعكس بقى، وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. ربنا لم ينزل الا الخير، رزقه خير، وحيه خير، نعمه خير، كل ما جاء من الله هو خير. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يبقى ده مشهد المشاهد المهمة جدا في الصورة، مشهد المقارنة بين عاقبة الظالمين وعاقبة الايه؟ وعاقبة الموحدين. قلنا من محاور الصورة الرئيسية مسألة الايه؟ نبذ الشرك ودعوة الى التوحيد. من الآيات المهمة جدا والصفحة كلها كاملة اللي هي صفحة 271، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وهتلاقوا بقى الايه؟ الآية دي يا شباب بالذات بتتكرر في كل كتب التوحيد وبشرحوها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهنا بقى مسألة مهمة جدا، احنا قلنا روح الصورة ومعنى الصورة ان كان المؤمنين في وقت استضعاف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في اشد الحرص على هداية مين؟ على هداية الكفار. فربنا يقول له ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم ناصرين، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طب يعني إيه الربط يا شباب بين الآيات دي؟ إن ربنا بعث الأنبياء كلها بالتوحيد، ده رقم واحد. رقم اثنين، إن ربنا لو شاء أن يهديهم لهداهم في كلمة واحدة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا الاختلاف، فلابد أن تصبر، وان انت مهما حرصت على هداية الناس لن يقع الهدى الا لمن اراد الله عز وجل له الهداية. ثم الكلام على الهجرة والجهاد، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والاجر الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الحقيقة السورة مليانة بايات، لو وقفنا مع كل اية يعني محتاجة تأملات طويلة جدا، بس احنا يعني بنحاول نختصر عشان ايه؟ عشان الوقت. فبرضه في مسألة الدعوة إلى التوحيد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طيب المثال ده إيه علاقته؟ إن احنا بنتكلم برضه على إيه؟ على مسألة التوحيد ومسألة النعم. شوفوا الاثنين مع بعض بقى في المثال ده. ضرب ربنا مثالين في الصورة. المثال الأول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يبقى ده النوع الأول. مقارنة بمين بقى؟ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طب دول مين يا شباب؟ المثالين دول مثالين لمين؟ مثال الأول عبد مملوك لا يقدر على شيء، والمثال الثاني إنسان حر غني مع رزق بينفق منه في السر والجهر. ده مثال مين ومين يا شباب؟ مثال عبد الدنيا وعبد الله، مثال المشرك الذي خضع لعبودية الدنيا عبد مملوك لا يقدر على شيء، والمثال الثاني الموحد الحر لأنه إيه؟ لا يكون محررا، لا يكون عبدا إلا لله، لا يمتثل إلا لأوامر الله، ليس عبدا لأي شيء من نجس الدنيا ولا من آلهة الدنيا وأصنام الدنيا، ليس عبدا إلا الله، فهو حر. وآتاه الله رزقا حسنا اللي هو التوحيد والعلم والدين والإيمان، فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ يبقى الأول إنسان عبد للدنيا وعبد للشهوات لا يأتي منه خير، وإنسان تاني حر محررا من أغلال الدنيا وليس عبدا إلا الله، وينفق من هذه المعاني معاني التوحيد بالدعوة إلى الله سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ده المثال الأول. المثال الثاني، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ برضو نفس الموضوع، وكأن المثال ده إنسان عنده اتنين عبيد، واحد منهم أبكم ما بيتكلمش، لا يقدر على شيء، مش قادر يتحرك، أينما يوجهه لا يأتي بخير، والتاني عنده عبد تاني يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. هل الاتنين دول زي بعض؟ دول مثالين للناس في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. المثال الأول الأبكم الذي لا يقدر على شيء، يا ترى أنت هتكون ده؟ هتكون الأبكم اللي ما بتكلمش عن ربنا ولا يقدر على التغيير؟ هتكون إنسان أبكم لا تشكر النعم ولا تتكلم عن النعم؟ ولا هتكون الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ واضح يا شباب المعنى القوي جدا في المثال. انت انهي مثال فيهم؟ انت مثال الانسان الذي اخذ نعم الله في الصورة دي واستخلص منها الحكمة والموعظة الحسنة وامر بالعدل وهو على صراط المستقيم، ولا الابكم اللي ما بيعملش حاجة اللي عمال يأكل ويشرب وينام بس؟ انت مين في دول؟ فده برضو من الامثلة القوية جدا في الصورة. مسألة بقى طبعا في الصورة كتير بقى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مسألة النعم، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، مسألة الشرك، وإن الله يأمر. من المحاور الجميلة جدا برضو في الصورة، وقلنا إن الصورة من المحاور الجميلة فيها جدا برضو موضوع الأخلاق في الصورة، ودي بدأت من الربع اللي هو من الآية 90، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. مسألة العدل والإحسان والأخلاق في الصورة ليه ذكرت؟ لأن في موضع الاستضعاف دايما بتختبر معاني الأخلاق والعدل والإحسان. يعني الدعية إلى الله وأمة الدعوة إلى الله تختبر إمتى في ثباتها على العدل والإحسان وحسن الخلق؟ لما تكون مستضعفة وبتعذب. هل أنت وقت الاستضعاف وقت الابتلاء هتثبت على مبادئك ولا هتكفر بمبادئك وتبدأ تشتم بأقزع الألفاظ زي ما احنا شفنا والعياذ بالله يعني شباب السوشيال ميديا لما بدأ في السنين اللي فاتت يعني ويحصل بقى استضعاف ويبدأوا بقى ان هم يقولوا الفاظ، ازاي الالفاظ دي بتتقال من اخوة الدعوة ومن شباب الصحوة؟ ازاي بيقولوا الالفاظ دي؟ ازاي بيشتموا الشتائم دي؟ ازاي بيتعاملوا المعاملات دي؟ هو ده اصلا موضع الابتلاء، ان انت هتثبت على مبادئك وعلى العدل وعلى الاحسان للخلق، ولا هتمشي تشتم في الناس وتشتم في المدعوين بتوعك؟ دول اصلا المدعوين بتوعك، دول امه الدعوه بتاعتك اللي انت ماشي تشتم فيهم، دول بتقول لهم شعب كذا والناس كذا، دول هم المدعوين بتوعك. ازاي تتحول من امه العدل والاحسان وادعو الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه لامه لناس تتسم بالسب والاهانه واللعن ازاي والشماته والكلام ده كله؟ ازاي الدعاء يبقى هذه اخلاق الناس اللي المفروض تحمل الدعوه؟ ازاي؟ فلذلك نزلت آيات الأخلاق في قمة مرحلة الابتلاء في سورة النحل اللي هي نهاية بقى مرحلة الابتلاء وهندخل في التمكين، فكان دي أشد مراحل الاستضعاف. وذكر فيها لما سيدنا عمار نزلت فيه الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سيدنا عمار، تعرفين قصة سيدنا عمار بن ياسر لما قتلت أمه سيدة سمية، وهو نفسه روضوه أن يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعل فتركوه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في مين؟ في إن في أشد مراحل الابتلاء لما وقع منه إيه؟ هذا الكلام الكفري، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، ربنا سمحه وربنا غفر له وعاف عنه. طب ده يعني إيه علاقة ده باللي بنتكلم فيه؟ إن الصورة ده ده جو الصورة، جو الصورة ناس بتعذب عشان تنطق بكلمة الكفر، وفي هذا الجو العظيم للاستضعاف ربنا يقول لهم ايه؟ يقول لهم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول لهم وربنا يقول لهم ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمهما كان الاستضعاف ومهما كان الابتلاء ده ليس ابدا سببا لترك ايه؟ لترك الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لترك اخلاق الدعوة والعدل والإحسان في الدعوة. شفت يا شباب الموضوع عظيم جدا ازاي؟ طيب ايه اثر بقى اللي احنا عملناه من ترك الاخلاق وترك ايه وترك العدل والاحسان في معاملة الايه المدعوين والخلق؟ ايه اثر ده بقى؟ اثره ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة، دي واحدة. والتانية ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. هيكون ده صد عن سبيل الله، ترك العدل والإحسان والحكمة والموعظة الحسنة هيكون إيه؟ هيكون صد عن سبيل الله، وهيكون نقد للغزل، وهيكون ترك للقوة. الناس اللي كانوا بيحبوك هيسيبوك وينفضوا عنك. فالمشهد ده مشهد العظيم جدا في الصورة، مسألة الأخلاق في مرحلة الاستضعاف، أخلاق العدل والإحسان، وأخلاق الإيه؟ وأخلاق التمسك بعهد الله سبحانه وتعالى والإفاء بالعهود. كل هذا ايه من الاشياء اللي ذكرت في الصورة، اللي قال الله سبحانه وتعالى برضو ايه اللي قلناه، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وفي نهاية الصورة بقى، ثم ان ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وتنتهي الصورة بقى بالنموذج الابراهيمي، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والنهاية بقى القوية جدا واللي بتجمل عنوان المرحلة، ادعو إلى ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبذلك تنتهي سورة النحل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.